أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مسائل ثلاث. الأولى: إذا أقر المحكوم عليه أنه هو المشهود عليه ألزم. خب، بعد أن تكلم عن إنهاء حكم الحاكم الأول إلى الحاكم الثاني، الآن وصل الحكم إلى الحاكم الثاني والمحكوم عليه أقر بأنه هو المشهود عليه، أنه هؤلاء شهدوا أن القاضي حكم على هذا الشخص بغرامة 100 دينار لزيد، والمحكوم عليه أقر بأنه هو المشهود عليه، ألزم بعد إقرار وقرار على أنفسهم جاري ولو أنكر، وكانت الشهادة بوصف يحتمل الاتفاق عليه غالبا رحمكم الله، فالقول قوله مع يمينه. شوفوا، قالوا محمد، حكم القاضي على محمد بن أحمد. خب، محمد بن أحمد يحتمل الانطلاق عليه لكن لا يتعين، يحتمل. ولو أنكر وكانت الشهادة بوصف يحتمل الاتفاق عليه غالبا لكن لا يتعين، فالقول قوله مع يمينه. ليش؟ قالت براءته، لأن هذا لا يتعين ما لم يقم المدعي البين على أنه على هذا الشخص بعينه. خب، وإن كان الوصف مما يتعذر اتفاقه إلا نادرا، مثلا شهدت الشهادة على أنه حكم القاضي الأول على محمد بن أحمد الأعمى الأعرج الذي يسكن في المنطقة الفلانية، بعيد أن يتواجد شخص أصلا هم أعمى هم أعرج هم اسمه محمد بن أحمد، بعيد. خب، يقول وإن كان الوصف مما يتعذر اتفاقه إلا نادرا لم يلتفت إلى إنكاره لأنه خلاف الظاهر، واضح على العلة. ولو ادعى أن في أنا قاعد أسرع، شفت المسائل واضحة، إذا شفت المسألة تحتاج إلى توقف أشيره. ولو ادعى أن في البلد مساويا له في الاسم والنسب، شهادة البينة على محمد بن أحمد بن علي بن جعفر، أعيد يتوافق هذا، لكن هو ادعى قال في واحد بنفس الاسم أصلا مساويا له في الاسم والنسب كلف إبانته في إثباته، كلف عندكم بنفس العبارة، كلف إبانته في إثباته لكي تثبت هذه الدعوة، نقول له وضح ائتنا بهذا الشخص. فإن كان المساوي فأين المساوي؟ فإن كان المساوي حيا سئل، فإن اعترف أنه الغريم ألزم وأطلق الأول، لما تبين أن هذا اشتباه في التطبيق. وإن أنكر، خب الثاني أيضا أنكر، الأول أنكر والثاني أنكر، وقف الحكم حتى يتبين، ما يحكم على أحدهما لأنه يحتمل أنه الأول ويحتمل أنه الثاني، فأنت كيف تحكم على الثاني دون الأول أو على الأول دون الثاني؟ وقف الحكم يعني جمد حتى يتبين أنه القاضي أو أن القاضي الأول حكم على أي من المتهمين. خب، وإن كان المساوي ميتا، خب إذا كان هذا أحمد بن محمد بن علي بن جعفر متوفي قبل 10 سنوات وهناك دلالة تشهد بالبراءة، إما لأن الغريم لم يعاصر وإما لأن تاريخ الحق متأخر عن موته، يعني تبين أن ذاك الشخص الذي ادعاه المتهم ميت من 5 سنوات في حين أن الدين حصل منذ 1 أو 2 سنين فلا يحتمل، أو لا تبين أنه متوفي من 10 سنوات 20 سنة وهذا ما أدركه بحيث يمكن أن تكون المعادلة بينهما، صحيح؟ خب، وهناك دلالة تشهد بالبراءة، إما لأن الغريم لم يعاصر وإما لأن تاريخ الحق متأخر عن موته، أو لأي علة أخرى أيضا لا تستعين بها بخين علتين، ألزم الأول يعني من أتي به. وإن احتمل يعني احتمل أنه حتى احتمل أن الميت هو الغريم أصلا، وقف الحكم حتى يتبين، خب هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية، للمشهود عليه أن يمتنع من التسليم حتى يشهد القابض. هنا شخص مدعى عليه، لهذا الشخص المدعى عليه الذي أراد الآن ثبت عليه حق وينبغي له أن يسلم المئة دينار مثلا إلى زيد، لهذا الشخص أن يقول أنا لن أدفع لك المئة دينار حتى تأتيني بشهود لكي لا تنكر بعد ذلك، يقول أنا ما استلمت شيء. ليس خوفا من إنكاره ولو لم يكن عليه بالحق شاهد. قيل لا يلزم الإشهاد. خب حتى الآن زيد عليه 100 دينار لعمر، وعمر ليست لديه شهود على هذه 100 دينار، هل يجوز لزيد أن يمتنع عن 300 دينار إلى عمر مع أنه أصل الحق ليست فيه شهادة؟ أصل 100 دينار التي لزيد لعمر في ذمة زيد ليست عليها بينة وحجة شرعية. هل لزيد الامتناع عن دفع المال الى عمرو الى ان ياتي بالشاهد ام لا؟ لو كانت هناك بينه بلا اشكال له الامتناع، لكن لا توجد بينه، لعمرو على الحق. خب يقول قيل لا يلزم الاشهاد. ليش؟ لان ليش هذا القول لا يلزم الاشهاد؟ علله اصحابه بانه يتمكن زيد بعد ذلك من إنكار الحق ولا يلزم بشيء. يعني لو عمرو مرة ادعى على زيد، التفتوا عمرو له 100 دينار في ذمة زيد بدون بينة، هل يجوز لزيد أن يدفع 100 دينار؟ هل يجوز لزيد أن يمتنع؟ قال لا يلزم الإشهاد، يعني ليس له أن يمتنع. خب ليش عللوها بأن عمرو لا يستطيع إثبات حقه حينئذ؟ ليش عمرو لا يستطيع إثبات حقه مرة أخرى بحيث يدعي مرة أخرى على زيد أنه لم يدفع 100 دينار؟ في الواقع زيد دفع 100 دينار، لكن عمرو هل يتمكن؟ لا، لا يتمكن لأنه ليست له بينة. ولو قيل يلزم كان حسنان. هذا المحقق الحلي يرد على القول السابق، من قال قيل يضحك هذا القول، ولو قيل يلزم كان حسنا. لماذا ولو قيل يلزم؟ طبعا يعني حتى اذا لم يكن عليه شاهد بالحق. لماذا كان حسنا حتما لماده المنازعه؟ ليش؟ لانه عمرو محتمل ان يترافع مره اخرى. خب او كراهيه لتوجه اليمين. خب عمرو صحيح سيترافع وزيد يستطيع ان ينفي حق عمرين بالحال، لكن الحال في النهاية أمر مرجوح، أمر مكروه، فأنت تضطر زيدا إلى ماذا؟ إلى الحال، وزيد لا يريد أن يحلف، فيستطيع أن يقول أنا لا أدفع لك يا عمرو المال إلا إذا أتيت بشاهد. ولو قيل يلزم كان حسنا، يعلل بعلتين، حتما لمادة المنازعة لكي لا تحصل المنازعة مرة أخرى، أو كراهية، الثانية كراهية لتوجه اليمين، لأن عمرو إذا ترافع صحيح أن زيد يستطيع أن يسقط حقه، لكن إنما يسقط حقه بماذا؟ يسقط دعواه باليمين، واليمين أمر مرجوح. المسألة الثالثة، لا يجب على المدعي دفع الحجة. هسه الآن الحجة، ما المقصود بالحجة أولا؟ الحجة هي الدليل، زيد أقرب عمرو، نغيرها مرة، زيد أقرب عمرو 100 دينار، عمرو هو المقترض، زيد هو المقرض، خب أخذ عليه ورقة فيها توقيعه مثلا، خب بعد ذلك أتى عمرو ليسدد 100 دينار إلى زيد، وقال له سددت لك 100 دينار، ادفع لي الكتاب، الورقة. هل يجوز لزيد أن يمتنع أم لا يجوز لزيد أن يمتنع عن دفع الكتاب؟ يقول لا يجب على المدعي دفع الحجة، يعني دفع الدليل مع الوفاء، يعني إذا وفى المدعى عليه. لماذا؟ لأنها حجة له لو خرج المقبوض مستحقا. يقول ربما أن عامر عندما سدد 100 دينار سددها من مال مغصوب، فإذا أتى المغصوب منه يجب على زيد أن يدفع المال المغصوب. ما الذي يثبت الحق لزيد مرة أخرى؟ هذه مبنية على النقطة أنه متى ما ظهر المال مستحقا إلى شخصين وجب على من في يده أن يسدد هذا المال لهذا الشخص. فزيد عندما ظهر أن هذه 100 دينار هي في الواقع ليست لعامر وإنما هي لباقر، يجب على زيد أن يرفع 100 دينار إلى باقر ولا يجوز له أن يؤخرها. واضح؟ وفي هذه الحالة يطالب عامر مرة أخرى بال100 دينار لأنه لم يسدد له 100 دينار مملوكة، لأنها حجة له لو خرج المقبوض مستحقا للغير. وكذا القول في البائع إذا التمس إلى هنا صارت مسألة واضحة. حتى الآن يأتي بمثال ثاني. وكذا القول في البائع إذا التمس المشتري كتاب الأصل، يعني زيد اشترى الكتاب من بكر وكتب إليه كتابا بذلك، أخذ كتابا من بكر لأنه قد اشترى منه هذه الأرض، زيد اشترى الأرض من بكر وأخذ كتابا من بكر بأنه قد اشترى الأرض منه. خب أتى عمر ليشتري الأرض من زيد، خب اشتراها منه، هل يجب على زيد أن يدفع الكتاب إلى عمر أم لا يجب عليه؟ يقول وكذا القول في البائع إذا التمس المشتري كتاب الأصل، يعني إذا التمس عمر في مثالنا من زيد كتاب الأصل الذي اشترى به زيد الأصل من بصر في مثالنا. ليش؟ لأنه حجة له على البائع الأول بالثمن لو خرج المبيع مستحقا. لو تبين بعد ذلك أن هذه الأرض ليست لبصر، حب زيد ماذا يستفيد من هذا الكتاب؟ يستطيع أن يطالب بصر بالثمن الذي دفعه بال1000 دينار التي دفعها ثمنا لهذه الأرض لو خرج المبيع مستحقا للغير. الفصل الثاني في لواحق من احكام القسمة. انما الحق القسمة بالقضاء لاي علة كما يقول صاحب المسالك؟ يقول لان القاضي لا يستغني عن القسام المقسم. ليش؟ للحاجة الى قسمة المشتركات. كثيرا ما تكون المنازعة في امور مشتركة في ارث في كذا، فيحتاج القاضي الى ان يقسم. فألحق القسمة بالقضاء لكثرة الحاجة إليها في باب القضاء. والنظر في القاسم أولا والمقسوم ثانيا والكيفية ثالثا والروابع لاحق واللواحق رابعا. أما الأول وهو القاسم، فيستحب للإمام أن ينصب قاسما. طبعا القسمة من الأساس قد يتولاها نفس الشركاء. القسمة لابد أن تكون هناك مال مشترك بين أشخاص لكي يكون هناك كلام عن قسمة. بعد إذا لم يكن هناك مال مشترك بين أشخاص لا يقع الكلام عن قسمة. واضح؟ فرع كون المال مملوكا أو الحق مملوكا أدق من كونه مال، لأن القسمة قد تكون في الحق مو في المال. خب فلابد أن يكون المال أو الحق مملوكا لأكثر من شخص لكي يكون هناك قسمة. خب القسمة قد يتولاها نفس المالكين وقد يتولاها شخص آخر غير المالكين، سواء هم اللي نصبوه أو القاضي الذي نصبه لا يفرق. فيستحب للإمام أن ينصب قاسما كما كان لعلي عليه السلام قاسم. نقل أنه نقل الشيخ رحمة الله عليه الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط أن للشيخ قاسم يسمى عبد الله بن يحيى. خب هسه الآن لم أجد أنا رواية تنص على أن اسمه هذا. الشيخ الطوسي لا يقول إلا برواية، بعد هو أبو الروايات، بعد مؤلف اثنين من كتبنا الرجالية المهمة، الحديثية المهمة، وكتبنا الرجالية المهمة أيضا له اثنين منها بعد صحيح. ويشترط فيه في القاسم البلوغ وكمال العقل. هاي اثنين هم شروط تكليف. ليش يشترط البلوغ؟ الصبي يمكنه أن يكون قاسم. ليش؟ لأن الصبي غير مكلف ولا يؤمن من أنه يعصي الله، لأنه مو موجه إليه خطاب التكليف أصلا. فلو قسم بغير القسمة الشرعية الغير معصوم هو، واضح؟ فاشترط البلوغ. العقل بعد واضح أن المجنون أساسا لا تكل إليه أمثال هذه الأمور. والإيمان أن يكون مؤمنا، والعدالة مؤمنا يعني اثنين عثريا، والعدالة والعدالة بعد واضح بعد، والمعرفة بالحساب إذا كان ما يعرف الحساب كيف يقسم. ولا يشترط الحرية، يمكن أن يكون مملوكا للغير، يستأجر من المالك أو يبيع أو يسمح له المالك حتى بدون إيجار. لا فيه. ولو تراضى الخصمان بقاسمين، كان الكلام عن ويشترط فيه يعني في من ينقسمه الإمام، صحيح؟ خب الآن لا، الخصمين هذين، هذان الخصمان قد تراضيا بقاسمين بشخص يقسم بينهما، هنا لم تشترط العدالة. ليش؟ لأنهما تراضيا به، يقولان نحن رضينا بقسمتك سواء كنت حليق اللحية أم لا. خب وفي التراضي بقسمة الكافر نظر. ليش؟ ليش أقربه الجواز؟ لأنهما كما لو تراضيا بقسمة أنفسهما. خب وجه النظر أنه لا يؤمن، وجه النظر أنه لا يؤمن على ماذا؟ على ليس بأمين، وما دام ليس بأمين كيف يوكل إليه التقسيم؟ ووجه القول بإمضائه أنه ماذا؟ أنهما لو تقاسما بأنفسهما صحت القسمة أم لا؟ خب هما الآن تراضيا بالكافر في النهاية، من البداية عندما تراضيا بالكافر تمت. خب كما لو تراضيا بأنفسهما من غير قاسم أصلا، مضافا إلى أن الكافر قد يكون وكيل، تصح وكالة الكافر، وهو هنا يمكن أن يكون وكيلا عنهما معا في القسمة عندما يتراضيان به فهو بمثابة الوكيل. خب والمنصوب من قبل الإمام تمضي قسمته بنفس القرعة. خب حتى المنصوب من قبل الإمام، الإمام نصب زيدا قاسما للناس. خب إذا قسم المال وأقرع تمضي قسمته بنفس القرعة، يعني أقرع فخرجت النصف الأول لزيد والنصف الثاني لعمر مثلا. خب بنفس هذه القرعة تكون القرعة تكون القسمة ماذا؟ ماضية ولازمة، تمضي يعني تلزم. خب ولا يشترط رضاهما بعد القرعة. لو قال لا أنا أريد هذه الأرض تنازع مثلا، ولا يشترط رضاهما بعدها بعد القرعة. وفي غيره غير المنصوب من قبل الإمام يقف اللزوم على الرضا بعد القرعة، لا بد من أن يقسم ثم يقرع أن النصف الأول، يعني يقسم القناص مثلا إلى نصفين فيعطي النصف الأول بعد القرعة تخرج القرعة لزيد والنصف الثاني لعام. وفي غيره يقف اللزوم على الرضا بعد القرعة، لكن وفي هذا إشكال فيما ذهب إليه الكثير من الفقهاء. إشكال لماذا أيها المحقق؟ يقول من حيث يعني لجهة أن القرعة وسيلة إلى تعيين الحق، وقد قارنها الرضا، يعني كان هناك رضا بمفاد القرعة، يعني بأنه ما ستخرج عليه القرعة نتراضى عليه. قارنها الرضا يعني في حين في وقت القرعة كان هناك رضا بما ستخرج به القرعة. خب فلا يعتبر حصول الرضا بعدها، يكفي حصول الرضا أثناء القرعة مقارنا للقرعة. خب ويجزي القاسم الواحد. حتى الآن هل لابد من قاسمين أو قاسم واحد يكفي؟ يقول ويجزي القاسم الواحد إذا لم يكن في القسمة رد. ما المقصود أن يكون في القسمة رد؟ بعض الأحيان تكون القسمة قطعة قماش نقسمها نصفين، لهذا نصف ولهذا نصف، لا يوجد رد. بعض الأحيان لا، مثلا كتابين احدهما بدينار والثاني بدينار ونص او بدينارين، الثاني بدينارين، احد الكتابين بدينار والكتاب الثاني بدينارين، فمن ياخذ الكتاب الذي بدينارين يدفع نصف دينار للكتاب الذي لمالك الكتاب الاول الذي هو بدينار لكي تتساوى، هذا يقال له رد يرد عليه. ليش؟ لتتساوى القسمة. خب إذا لم يكن في القسمة رد يكفي قاسم واحد. خب وإذا كان في القسمة رد، يقول وإذا كان في القسمة رد لا بد من اثنين، يقول ولا بد من اثنين في قسمة الرد. لماذا؟ لأنها تتضمن تقويما. خب عندما نقول أن الكتاب الأول سعره دينار والكتاب الثاني سعره دينارين، تتضمن تقويم، تقويم يعني تقييم وضع السعر، وهذا شهادة، يعني كأن القاسم يشهد بأن الكتاب الثاني قيمته دينارين والكتاب الأول قيمته دينار، وهذه الشهادة لا بد فيها من التحدث. التفت؟ يقول لأنها تتضمن تقويما فلا ينفرد به الواحد ويسقط اعتبار الثاني، يعني القاسم الثاني مع رضا الشريك، لو تراضيا بأنه نفرد قسمة واحد يسقط، لا نحتاج إلى شافي إلى اثنين. خب حتى هذه المسألة تحتاج إلى توقف سريع، نتوقف أمامها سريعا. فقال فلا ينفرد به الواحد، هذا الكلام صحيح لو كان البناء على ما بنى عليه المحقق الحلي رحمة الله عليه من أن التقويم شهادة، أن الرجوع إلى المقوم هو أن المقوم يشهد لنا بأن الشيء الفلاني سعره كذا. أما إذا بنينا على ما بنى عليه الكثير من المحققين المتأخرين كسيلقي وبعض تلامذته مثلا، من أن المقوم لا يشهد هنا بل يخبر، ما الفرق بين الشهادة والإخبار؟ هذا فرق دقيق بين الشهادة والإخبار. خب والرجوع إلى المقوم يتضح الفرق الآن، والرجوع إلى المقوم ليس من باب الرجوع إلى الشاهد، بل هو من باب الرجوع إلى أهل الخبرة، من باب رجوع الجاهل إلى العالم، أنا جاهل بأسعار الكتب فأرجع إلى العالم بأسعارها، كما أني في باب التقليد في باب الأبواب الفقهية المختلفة جاهل بالأحكام الشرعية وأرجع إلى العالم فأقلده في الواقع. واضح؟ نحن لماذا نرجع إلى الفقهاء؟ من باب رجوع الجاهل إلى العالم. فهمت شيخنا؟ تقليدنا للفقهاء، عملنا، ليش ما نقول للسيد الخوئي ائتنا بشاهدين على الفتوى؟ هو يخبرنا يقول تجب صلاة الآيات مثلا إذا انكسف القمر، خب ليش ما نقول نجيب شاهد ثاني فقيه ثاني وياك يشهد؟ لأن هذا من رجوع الجاهل إلى العالم، ويكفي فيه شاهد ويكفي فيه مخبر واحد، هذا إخبار مو شهادة، يكفي فيه مخبر واحد كما جرت سيرة العقلاء على ذلك. رجوع الجاهل إلى العالم، نعم، سيد القيود يكون مخبرا ويكفي مخبر واحد لا نحتاج إلى التعدد. هو لا هو المخبر، هو إيه، هو إذا كان خبير بالقيمة يكفي، نحتاج إلى مخبر، نحتاج إلى مخبر. أما عند المحقق الحلي لو لم يكن القاسم خبيرا بالقيمة نحتاج إلى مخبرين شاهدين. واضح الكلام؟ هاي نقطة مهمة، يعني أن هذه مبنية على هذا. وأجرة القسام من بيت المال، لماذا؟ لأن القسام من مصالح المسلمين سيرتزق من بيت المال، قلنا أن بيت المال موضوع لمصالح المسلمين سابقا أشرنا إلى ذلك. فإن لم يكن إمام، أي لم يكن هناك إمام يتولى بيت المال ليصرف على القسام، أو كان هناك إمام بيده بيت المال لكن كانت أموال، كانت هناك أزمة مالية، البيت المال مهزوز لا توجد فيه أموال كافية، لا يمكن أن نصرف عن القسام. ماذا نفعل؟ كانت أجرته على المتقاسمين أو المتقاسمين تصح سواء سنين أو جمعنا. فإن استأجره كل واحد بأجرة معينة ثلاثة، يعني أتى له الأول قال أستأجرك على أن تقسم لي مع زيد بدينار، وأتى له الثاني وقال كذا أستأجرك بدينارين مثلا ثلاثة، ليس لأن كل واحد بعد يقيه أجرته، أتى بمتعلق الإجارة استأجراه على القسمة وقد قسم لهما. وإن استأجروه في عقد واحد، يعني عقد واحد قال له نستأجرك نحن الاثنين لتقسم لنا هذا المال بدينارين بعقد واحد مو عقدين. وإن استأجروه في عقد واحد ولم يعينوا نصيب كل واحد من الأجرة، يعني كم هم أربعة أشخاص لم يقولوا أن كل واحد يدفع دينار مثلا، لو عينوا يتعين ما عينوا، لكن لو لم يعينوا يقول لزمهم الأجرة بالحصاص، يعني من خرج له نصف القسمة لأنه قد يتساوون في النصيب حيث كل واحد له الربع، وقد يكون لأحدهم النصف والثلاثة أشخاص الباقين لهم النصف الثاني لكل واحد الثلث مثلا، فهنا على كل واحد بنسبة الحصة، هم استأجروه بأربعة دنانير فالذي له النصف يدفع دينارين والثلاثة الباقين يدفعون دينارين معا. وكذا لو لم يقدروا أجرة كان له أجرة المثل، لم يقدروا له أجرة معينة كان له أجرة المثل عليهم، ليش؟ لأن الإجارة صحيحة هنا، وحيث لم يكن لم يعين مقدار الأجرة لا تسقط الأجرة خب وتصل النوبة إلى أجرة المثل، دائما في مثال هذه الموارد. كان له أجرة المثل عليهم، يعني أجرة المثل واضحة بعد المفروض في باب الإجارة، أجرة المثل المقصود بأجرة المثل أن في أمثال هذه الموارد كم يعطى للقاسم، ننظر نشوف سعر السوق إيش قد، المقسم له أربعة دنانير نعطيه بالحصص لا بالسوية نفس اللي هي العلة. الثاني في المقسوم ذكرت الأجرة لم تذكر، في كلا العقلين لم تذكر الأجرة، في كلا العقلين لم تذكر الأجرة. ننظر إلى أجرة المثل للعقل الأول وأجرة المثل للعقل الثاني، ننظر إلى أجرة المثل لكلا العقلين ونعطيه بقدر أجرة المثل للعقلين بحسب، لا 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 تكون له أجرة واحدة. نعم قد يكون سعر السوق أنه إذا اثنين تعاقلا معه ينخفض، يعني مثلا يصير سعر العقل الأول دينارين وسعر العقل الثاني دينارين، ماكو مشكلة، بس بالنهاية ننظر إلى سعر العقلين لأن كل عقد له أجرة يستحق في قبال هذا العقد أجرة وفي قبال العقد الثاني أجرة، لأن هذا عقد صحيح وقد أتى بمتعلق العقد، والثاني أيضا نفس الكلام. الثاني في المقسوم وهو إما متساوي الأجزاء بأن تكون أجزاء المقسوم متساوية، الحبوب الآن لا تختلف أجزاء الحبوب حب أدوات الأمثال مثل الحبوب والأدهان، أو متفاوتها متفاوت الأجزاء كالأشجار والعقار، هذه الشجرة مو مثل ذيك الشجرة، العقار هذه الأرض مو مثل ذيك الأرض حب. فالأول أي متساوي الأجزاء يجبر الممتنع عن القسمة مع مطالبة الشريك بالقسمة، اثنين هم خلنا نفترض واحد يريد القسمة الثاني ما يريد، فالممتنع يجبر لأن الإنسان له ولاية الانتفاع بماله، الأول له ولاية الانتفاع، فأنت أيها الثاني عندما ترفض تمنع الثاني من الانتفاع، والانفراد أكمل نفعا، صحيح يمكن الانتفاع مع الاشتراك لكن الانفراد أكمل نفعا، يستطيع أن يبيع أن يؤجر أن كذا بدون أن يكون معاقا بالاستجازة من الثاني. ويقسم كيلا ووزنا متساويا أو متفاضلا، ويقسم كيلا ووزنا متساويا أو متفاضلا، كيلا إذا كان مما يكال، وزنا إذا كان مما يوزن، متساويا، شوف كيلا ووزنا ما قال أو وزنا، يقسم كيلا ووزنا. ليش؟ لأنه ما دام متساوي الأجزاء حتى إن كان مما يوزن يمكن أن تكيله، حتى إذا كان مما يكال تستطيع أن توزنه، ما تستعمل الكيل، المفروض أنه متساوي الأجزاء. بعد توجهتم للمسألة، ما قال كيلا أو وزنا، فما دام متساوي الأجزاء تتخير فيه بين الكيل والوزن، لا يفرق فيه، لأنه سواء اخترت الكيل أو الوزن من وار واحد لن يفترق الحال، كلاهما حنطة مثلا، سواء كلتهما بالكوب أو وزنتهما بالميزان، متساويا أو متفاضلا، يعني على حسب الاستحقاق، على حسب نسبة الاستحقاق، سواء كان الاستحقاق على نحو التساوي كما لو كان لكل واحد منهما النصف، أو على نحو التفاضل بأن كان لأحدهما الثلث وللباقي وللثاني الثلثان مثلا. خب، ربويا كان المقسوم أو غيره، نبه لأن القسمة تمييز حق لا بيع. خب، لماذا نبه على ذلك؟ طبعا قال ربويا كان المقسوم أو غيره، يعني سواء كان المقسوم من الجنس الربوي كالحنطة، فإن الحنطة جنس ربوي، أو غيره كما في القماش، فإن القماش ليس جنسا ربويا. خب، لأن القسمة تمييز حق لا بيع، خلافا لبعض العامة إذ ذهب بعضهم إلى أن القسمة بيع، وذهب البعض إلى أن القسمة إذا كان فيها رد فهي بيع. خب، ونحن الشيعة لا نقول بما ذهب إليه هؤلاء العامة، ولو قلنا بقولهم، لو قلنا تنزلا بقولهم لالتزمنا بلوازمه. ما هي اللوازم؟ اللوازم كثيرة، منها لزوم التخافض في المجلس، منها عدم تبرير الكيل بالوزن، يعني إذا كان مما يكال لابد أن يكال لا يوزن، وإذا كان مما يوزن لابد أن يوزن لا أن يكال. خب، قال والثاني، فالأول قال يجبر. خب، والثاني الذي شنه؟ يكون متفاوت الأجزاء كالأشجار والعقار. خب، الثاني على ثلاثة أقسام، إما أن يستضر الكل، يعني إذا قسم يقع الضرر على الأول والثاني والثالث، على الجميع، على جميع الشركاء، أو البعض يقع الضرر على بعض الشركاء دون البعض، كما لو كانت الأرض عشرها لشخص والتسعة عشر لشخص. خب، صاحب العشر لا يستفيد من هذه الأرض الصغيرة، أما صاحب التسعة عشر قد يستفيد من الأرض، وكذا في الخماس مثلا، إما يستضر الكل أو البعض، المورد الثاني البعض أو لا يستضر أحدهم، يعني لا البعض ولا الكل أبدا، ما حد يستضر، يمكن القسم بدون أي ضرر على أحد. وفي الأول يعني ما يستضر الكل فيه، يعني الأول والثاني والثالث والرابع الجميع يستضرون، وفي الأول لا يجبر الممتنع كالجواهر والعضائد الضيقة. خب، إذا كسرنا الجوهرة ذهبت قيمتها، يعني كانت قيمة الجوهرة 1000 دينار، لأنها كبيرة، الجوهرة الكبيرة لها قيمة، إذا كسرناها تبقى لها قيمة، لكن قيمة نازلة، حتى لو جمعناها بإجماعها تصبح قيمة الأربع قطع هذه التي قسمنا الجوهرة إليها ربما 200 دينار بدل 1000 دينار، مجموع الأربع قطع 200 دينار ربما. واضح؟ خب، هذا بالنسبة إلى الجواهر والعضائد الضيقة. ما المقصود بالعضائد الضيقة؟ العضائد حسب الظاهر جمع عضيدة، العقائد خطأ، جزمة خطأ، عضائد مو عقائد. خب، والعضائد جمع عضيدة، والعضيدة اختلف في معناها على أكثر من معنى، ذكرت لها أكثر من معنى، حتى ربما تطلق على الجميع أو ربما تطلق على معنى آخر، وتطلق على هذه المعاني على نحو التجوز، لا، لكن اطلقت العضيدة على الدكاكين الصغيرة المتلاصقة كما يظهر من صاحب المسالك في غير هذا المكان، في المسالك أشار إليها لكن في مكان آخر في نفس المسالك. واضح؟ والقول الثاني أنه المصراع، أن العضيدة هي مصراع الباب. الباب له مصراعان، مصراع الباب يقال له عضيدة. والقول الثالث أن العضيدة هو أن العضائد يعني الأزقة الضيقة. سواء كان بالمعنى الأول أو الثاني أو الثالث، فإن المعاني الثلاثة تشترك في أنها أمور شنو لا تقسم إلا بوقوع ضرر. الدخاكين الصغيرة المتلاصقة، فإذا قسمت الدكان الأول صار صغير جدا، لا يمكن ماذا الاستفادة منه، هو أساسا صغير، فجيت قسمه بعد صار بالكاد يدخل فيه الشخص مثلا. شفتين المعنى الثاني بعد مصراع الباب. المعنى الثالث الأزقة الضيقة، الباب فيه الباب هالعرض، هذا نصف وهذا نصف، إذا قسمناه يقع ضرر شديد على الأصحاب الشركاء. الأزقة الضيقة أيضا نفس الكلام. إذا العضائد، القدر المتيقن أن العضائد هي أمر إذا قسم كالجواهر يقع الضرر على جميع الشركاء. وفي الثاني يعني ما يقع الضرر فيه على بعض الشركاء دون البعض. وفي الثاني إن التمت المستضر أجبر من لا يتضرر، يقع الضرر على بعض الأشخاص دون البعض. نقول من يتضرر إن كان هو الذي طلب القسمة يجبر من لا يتضرر، وإن امتنع المتضرر لم يجبر، كما لو كان من طلب القسمة هو غير المتضرر والمتضرر هو الذي امتنع لا يجبر المتضرر. جيد، حسن تسيء شيخنا المحقق الحلي تتكلم عن الضرر، ضرر ضرر، اوضح لنا عن المقصود بالضرر. قال اوضح ويتحقق الضرر المانع من الاجبار بالاول عدم الانتفاع بالنصيب بعد القسم. لا يمكن الانتفاع كما لو كانت الدار حجمها 10 أمتار، بعد القسم يصبح نصيب أحد الشركاء نصف متر أو متر، سبحان الله لا يمكن الاستفادة منه تقريبا، مش دي؟ بعدم الانتفاع بالنصيب بعد القسم. هذا قول، وقيل يتحقق الضرر بنقصان القيمة. هذا القول لجملة من الفقهاء ومنه الشيخ الطوسي رحمة الله عليه. وقيل بنقصان القيمة وهو أشبه، يعني أن الضرر هو ما يحصل به نقصان القيمة. وللشيخ قولان، قول بالأول وقول بالثاني. وهناك قول ثالث وقول رابع. القول الثالث أنه يمكن الانتفاع به مشتركا لا منفردا، كما هو كما قد يقال بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الرحى والقطب، هذه الرحى التي تدار لوحدها لا يستفاد منها، واضح؟ خب، قول بعدم الانتفاع به منفردا أو بالحذائين مثلا، فردتي الحذاء مثلا لا ينتفع بأحدهما عادة دون الآخر، إن كان بالنسبة للحذاء قد يناقش. وقول رابع للشهير الأول رحمة الله عليه في كتاب الذكرى، كأنما على كل حال في أحد كتبه، قول بنقصان القيمة نقصا فاحشا، أنه إذا حصل نقص فاحش فهذا ضرر، أما النقص القليل فلا يعتبر ضرر. في قبال القول الثاني أنه مطلق نقصان القيمة يعتبر ضرر، الشيء الأول يقول مو مطلق نقصان القيمة ضرر، بل النقصان الفاحش الكبير. خب، ثم المقسوم، عرفتم شيء شيخنا؟ ثم المقسوم إن لم يكن فيه رد ولا ضرر أجبر الممتنع، أجبر الممتنع ويسمى قسمة إجبار. وإن تضمنت أحدهما يعني تضمنت رد أو ضرر لم يجبر ويسمى قسمة تراض، لا بد من التراضي فيه. خب، ويقسم الثوب الذي لا ينقص قيمته بالقاط، يقصد هنا بالثوب عموم الأقمشة، كل الأقمشة، ويقسم الثوب الذي لا ينقص قيمته بالقطع كما يقسم الأرض، وإن كان ينقص قيمته بالقطع لم يقسم لحصول الضرر بالقسمان. واضح بعد؟ لأنه شرط في القسمان لا يكون لا رد ولا ضرر، وهنا يوجد ضرر. بالنسبة إلى الثياب والعبيد، ويقسم الثياب والعبيد بعد التعديل بالقيمة قسمة إجبار. خب ما المقصود بالتعديل؟ هذا مصطلح التعديل لا بد من بيانه. نضرب مثال لتوضيح المقصود. يكون سعر العبد الأول 1000 دينار، العبد ثلاثة عبيد، سعر العبد الأول 1000 دينار، العبد الثاني 300 دينار، والعبد الثالث 700 دينار. خب يعطى العبد الأول لأحد الشريكين والعبد الثاني والثالث للشريك الثاني. هنا عجلت القسمة، وضع شيء في ذا شيء، لم يؤتى بشيء من الخارج، لا يوجد رد. عبدين ما عليه قيمة أحد العبدين تختلف عن قيمة مساوية لقيمة العبد الأول شيخنا. إلى القيمة، إلى القيمة، نعم، إلى القيمة. بعد التعديل بالقيمة هو ينص أيضا، ويقسم الثياب والعبيد بعد التعديل بالقيمة قسمة إجبار. مثلا أحد الأرضين 3 أراضي مثلا، أو ثياب أيضا نفس الكلام، مثلا 7 أقنفة، قميصين سعرهم مساوي قيمة 5 أقنفة، فيعطى لأحدهم قميصين والثاني 5 أقنفة. خب لأنه هنا لا يوجد لا ضرر ولا رد. هل يوجد رد؟ لا يوجد رد، لا يوجد ضرر، في قسمة إجبار بعد. خب وإذا سأل الحاكم، سأل الحاكم القسمة ولهما بين بالملك، ذهب إلى الحاكم وقال هذه الأرض ملك لنا، أقسمها بيننا، قسم أو قسم الملك. وإن كانت يدهما عليه، ليست لهما بينة لكن يدهما على الأرض، ولا منازع لهما، لا يوجد حسب الظاهر من يدعي ملكية هذه الأرض، قال الشيخ في المبسوط لا يقسم. ذهب إلى القاضي، اقسم بيننا الأرض، ما عليهم بينة أن الأرض لهما ولا يوجد منازع، لكن الأرض في يدهما. قال الشيخ في المبسوط لا يقسم. لماذا؟ لاحتمال أن يكون في يدهما عارية أو إجارة، وقد تأخر المعير أو المؤجر مثلا، ما يحتمل هكذا. ولا يؤمن أن يدعي ملكية هذه الأرض احتجاجا بقسمة القاضي. بعد ذلك يقول أن القاضي قد قسمها علينا، والتقسيم عمار على أنه ملكنا. خب قال الشيخ المبسوط لا يقسم. وقال في الخلاف نفس الشيخ الطوسي يقسم وهو الأشبه. لماذا هو الأشبه والأقرب؟ لأن التصرف دلالة الملك، تصرف اليد، هما المتصرفان في هذه الأرض، هما يدهما على الأرض، واليد أمارة الملك. أصلا أنت تستطيع أن تشتري منهما أصلا. خب البعض قال بقول الشيخ في الخلاف، وأضاف اشتراط الشهادة، وقد ناقشها في المسالك بمناقشات طويلة لا حاجة للتعرض إليها، فأنا رادحة يرجع إليها في المسالك. الثالث في كيفية القسمة بالحصص. أولا إن تساوت الحصص قدرا وقيمة، خلنا نتوقف أمام القدر والقيمة، نبينها بتصير بقية المسائل مثل الماء. خب ما المقصود بالتساوي بالقدر والتساوي بالقيمة؟ ما المقصود بالتساوي قدرا؟ يعني أن تكون لشخصين منافسة بينهما، يعني حق نصيب الأول كنصيب الثاني، أو لثلاثة أشخاص أثلاثا، نصيب الأول والثاني والثالث على حد سواء، أو لأربعة أشخاص، أو لعشرة، أو لمئة، ما يضر، المهم أنهم على نحو التساوي. واضح؟ خب بالتساوي قدرا، يعني المقدار الذي للأول نفس المقدار الذي للثاني، ونفس المقدار الذي للثالث، سهامهم متساوية. هذا بالنسبة إلى التساوي قدرا. التساوي قيمة، أن أجزاء الملك هذه الأرض، النصف الأول من الأرض يساوي النصف الثاني من جهة القيمة، أو الأرض عشرة أقسام، القسم الأول والقسم الثاني والثالث والرابع كلها على حد سواء من جهة القيمة. لا بخلافنا لو كانت الأرض نصفها على شارع والنصف الثاني خلف من خلف، فتكون قيمة الأرض مختلفة. استفدتون؟ خب، إذا تساوي القدر والقيمة صار واضح، اختلاف القدر والقيمة أيضا صار واضح بالبيان. كيف اختلاف القدر؟ كما لو كان لأحد الشريكين ثلث والثاني ثلثين، هنا يقال اختلفت قدرين. شلون تختلف قيمة؟ كما لو كانت قيمة الأرض الأرض أرض واحدة، لكن من ذيك الجهة قيمة لها ومن الجهة الثانية قيمة أخرى، من الجهة الأمامية لها سعر ومن الجهة الخلفية لها سعر آخر، هنا اختلفت قيمتان. إذا صار اختلاف القدر والقيمة واضح، بقيت مثال بالكروات، إذا مو واضح أبينه أكثر، لأن المسألة كلها مربوطة ومنوطة ببيانه. أولا، إن تساوت قدرا وقيمة فالقسمة بتعديلها على السهام. لماذا؟ لأنه يتضمن بالقيمة. كالدار يكون بين اثنين وقيمتها متساوية. خب، وعند التعديل، خب عند التعديل يكون القاسم مخيرا بين الإخراج على الأسماء والإخراج على السهام، يقسم الأرض إلى نصفين. إما نكتب يقول هذا النصف الأول وهذا النصف الثاني، إما أن يكتب في الرقاع أسماء الشريكين زيد وعام، أو يكتب النصف الأول والنصف الثاني. إذا كتب أسماء الشريكين يقول نخرج الآن نقرع على صاحب النصف الأول، فإذا خرج اسم زيد قال زيد كان النصف الأول لزيد والنصف الثاني لعام، أو يكتب النصف الأول في الرقعة والنصف الثاني في الرقعة الثانية، ثم يقول نقرع لنصيب زيد الآن، فإذا خرج النصف الثاني لزيد صار نصيبه هو النصف الثاني، صار المطلب واضح بعد. وعند التعديل يكون القاسم مخيرا بين الإخراج على الأسماء والإخراج على السهام. ليش؟ لأنه النتيجة واحدة، قلنا أنها متساوية من جهة القدر ومن جهة القيمة. يعني الأرض بين شخصين، قيمة الأرض النصف الأول من الأرض قيمته واحدة مع النصف الثاني، فسواء أخرج بهذه الكيفية أو بتلك الكيفية لا يفسق الأمر. أما الأول، خب الآن يريد أن يبين كيف تخرج على الأسماء وكيف تخرج على السهام. أما الأول ندخل فيها ونتوقف، أخاف الأخوة يرسموننا، نتوقف الظاهر. خب، والحمد لله رب العالمين.